قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. وقال حدثنا بدل بن المخبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو أنه قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار رضي الله عنهم حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأينا فأتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبقائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدرس الفائت أن بدأنا بباب الفتنة التي تموج كموج البحر، وقد أورد البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة عدة أحاديث، ثم ذكر بابا بدون ترجمة. وقد عرفنا أن الباب إذا جاء بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب عدة حديث، ومضى منها حديثان. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى وأبي مسعود وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن أبا موسى وأبا مسعود دخل على عمار لما جاء لأهل الكوفة يستنفرهم بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له أبو موسى وأبو مسعود: ما علمنا عليك منذ أسلمت أنك أتيت أمرا أكره إلينا من هذا الذي من هذا الذي فعلت. فقال رضي الله عنه: وأنا ما رأيت منكما منذ أسلمتما أكره من إبطائكما. هما قال: ما رأينا عليك منذ أسلمت أمرا نكرهه مثل إسراعك في هذا الأمر، يعني كونك دخلت في أمر القتال مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لهما: وأنا ما رأيت فيكما منذ أسلمتما أمرا أكره لي من إبطائكما في هذا الأمر، يعني كونكما ما دخلتما مع علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان رأى الاعتزال وعدم الدخول في هذا الأمر الذي هو حصول ما جرى من الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهما. وقد عرفنا فيما مضى أن جماعة من الصحابة رأوا أن الأولى اعتزال الفريقين المختلفين، علي رضي الله عنه ومن معه وغيره ممن قابله، اعتزلوا الفريقين، وكثير من الصحابة رأوا أن يكونوا مع من رأوا أنه أولى بالحق، رأوا أن يكون مع من رأوا أنه أولى بالحق، وكل منهم اجتهد، وهم لا يعدمون أجرا أو أجرين، إن كانوا مصيبين، من كان منهم مصيب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن كان منهم مخطئا ومن كان منهم مخطئ فهو مأجور على أجر الاجتهاد فقط وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في حق الصحابة جميعا الذين دخلوا في القتال مع الفريقين المتقابلين والذين اعتزلوا الفريقين، كل منهم اجتهد وانتهى إلى ما اجتهد إليه وهو لا يعدم أجرا أو أجرين. فهم مدركون للأجر ولا بد, ولكنهم متفاوتون في الأجر. المصيب لهم أجر منهم له أجران, والمخطئ له أجر واحد. وإذا فهذه المحاورة التي جرت بين هؤلاء الصحابة الثلاثة, عمار من جهة وأبو موسى وأبو مسعود من جهة أخرى, وفيه بيان ما كانوا عليه من اختلاف في وجهة النظر, وأن كل منهم رأى أن الذي عليه الآخر هو الذي يكرهه, فهم رأوا أنهم كرهوا منه إسراعه في الدخول مع علي رضي الله عنه, وهو رأى منهم إبطاء كره منهم إبطاءهم في الدخول وكلهم ما دخلوا, وكل قد اجتهد فيما صار إليه, والأجر حاصل للجميع مع تفاوت بينهم في الأجر, وخطأ الجميع مغفور. هذا هو الذي يجب أن يقال في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنه كساهما حلة وراحوا إلى الصلاة, وكان ذلك في يوم الجمعة. وقد جاء في الرواية الأخرى المبينة أن الكسوة إنما كانت من أبي مسعود الأنصاري, وكان موسرا, فقد كسى عمارا حلة ليلبسها للذهاب إلى الجمعة, وكذلك كسى أيضا أبا موسى حلة ليذهب بها إلى الصلاة إلى الجمعة. في هذا دليل على التجمل للصلاة الجمعة ولبس أحسن الثياب. وقد كان وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم حلة من استبرق, وكانت عرضت للبيع عند المسجد أو قريبا من المسجد, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هل إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. وقال وكان مما قال تتجمل بها للجمعة وللوفود, تتجمل بها للجمعة أو تلبسها للجمعة وللوفود. فالتجمل ولبس الثياب الحسنة الجميلة لصلاة الجمعة هذا أمر مشروع جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر, وجاء عن الصحابة كما في هذا الحديث الذي معنا. وإذا فالكاسي الذي حصلت منه الكسوة هو أبو موسى كما جاء مبينا في الروايتين في الرواية الآتية. وهنا يوهم أنه عمار, ولكن الرواية الأخرى بينت أن الذي حصلت منه الكسوة غير عمار, وأنه أبو مسعود, وأنه كان موسرا رضي الله تعالى عن الجميع. وقد ووجه إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث في باب الفتنة التي تموج البحر, لأن هذا الحديث فيه ذكر اختلاف الصحابة في أمر الفتنة التي وقعت بين الصحابة, وأن منهم من رأى أن يكون مع أحد الفريقين كما كان عمار رضي الله عنه كان مع علي, ويعيب الذين أبطأوا في الدخول في هذا الأمر. وبخلاف ذلك أبو موسى وأبو مسعود الذين عابوا على عمار الإسراع في الدخول في الأمر, وأنهم رأوا الاعتزال وعدم المبادرة إلى الدخول في هذا الأمر. والحلة سبق أن عرفنا أنها ثوب مكون من شيئين, يعني من إزار ورداء مثلا, هذا يقال له حلة. المجموع مجموع الاثنين حلة. قد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن أحد الصحابة ولعله أبو ذر الذي كان عليه حلة وعلى غلامه حلة كان على فقال لو أخذت أو لو أخذت يعني الرداء وأضفته إلى كذا لكانت حلة يعني نفيسة. فقال إنه كسى غلامه مثل ما يكسو نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم خولكم وأوصى بهم خيرا. فبادر أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه إلى أن كسى غلامه ومولاه مثل كسوته أخذا بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قطيعة، وإنما هناك اختلاف وجهات النظر. كل قد اجتهد وكل رأى أنه على حق وما أرادوا القتال، وإنما الذي أراده المندسون في الصفوف، وإلا هم ما أرادوا القتال رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كل منهم أراد أن يحصل له ما رآه من أنه صاحب الحق، واختلفت وجهات النظر، وهم على خير، المصيب منهم مأجور والمخطئ مأجور، وما حصل بينهم من شيء فإنما هو في أمور دنيوية وليس بينهم فيما يتعلق بالدين شيء، فهم جميعا خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع بينهم شيء في النفوس فإنما يكون في أمور الدنيا وفي أمر الدنيا، أما في أمور الدين فإنهم إخوة وهم على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، ولكن اختلفت وجهات النظر فيما بينهم في الأمور التي صارت إليهم، وصار كل واحد منهم إلى ما صار إليه باجتهاد منهم باجتهاد منه، ورضي الله تعالى عن الجميع. وقد قال الله عز وجل في الجميع في سورة الحديد: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. ثم قال: وكل وعد الله الحسنى.
قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار رضي الله عنهم، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك. وما رأيت
قال كنت جالسا
فقال أبو مسعود
لا قبلها أولا عن شقيق
عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار رضي الله عنهم، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبقائكما في هذا الأمر. وقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث الثلاثة من طريق أخرى، وفيها بيان الذي كسى، وأنه أبو مسعود، وأبو وائل يحكي أنه كان عند الثلاثة وأنه حصل بينهم محاورة، فقال أبو مسعود لعمار: إنه ما رأى شيئا يعيبه عليه أعيب من إصراعه في هذا الأمر، يعني دخوله في أمر القتال وأمر الفتنة، يعني مع علي رضي الله عنه. وقال هو أيضا من جانبه: وأنا أيضا ما رأيت منك ولا من صاحبك هذا، يعني أبا موسى، منذ أسلمتما شيئا أعيب إلي من إبطائكما في الدخول في هذا الأمر. فكل أبلى وجهة نظره، وهم غير متفقين في الرأي وكل اجتهد ولا يعدم الجميع الأجر أو الأجرين. ثم قال وكان أبو مسعود موسرا يعني عنده جدة وعنده سعة في المال, فقال يا غلام هات حلتين, طلب من غلامه أن يأتي بحلتين, ثم أعطى لعمار واحدة وأعطى لأبي موسى واحدة وقال روحا بها إلى الجمعة, يعني أنه كساهما إياهما ليتجملا بها وليستعملاها في الجمعة, يعني أعطاهما إياها أعطاهما إياهما, يعني أعطى أبا موسى وعمارا الحلتين للذهاب بها الجمعة. وليس معنى ذلك أنهما أنها عارية, وإنما هي كسوة, يعني أنه أعطاهما إياها أعطاهما هاتين الحلتين. والإسناد في أوله عبدان وهو عبد الله بن عثمان, وكثيرا ما يذكره البخاري بلقبه وهو عبد الله بن عثمان, وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا باسمه, وهنا ذكره بلقبه فقال حدثنا عبدان, وفي الحديث الذي بعد هذا في الباب الذي بعده قال حدثنا عبد الله بن عثمان وعبد الله بن عثمان هو عبدان أكثر ما يذكره البخاري في اللقب, وأحيانا يذكره بالاسم. وقد ذكرت مرارا أن فائدة معرفة الألقاب ألقاب المحدثين أنه يندفع بها توهم أن الشخص الواحد يكون شخصين, إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه يظن أن هذا غير هذا. فالذي لا يعرف أن عبد الله بن عثمان عبدان إذا جاء ذكر عبدان في موضع وعبد الله بن عثمان في موضع يظن هذا شخص وهذا شخص, مع أنهما شخص واحد. وهذه فائدة معرفة الألقاب, حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. ومن المعلوم أن الألقاب أحيانا تؤخذ من الأسماء وتشتق من الأسماء, فيشتق من الاسم لقب, مثل عبدان من عبد الله, عبدان مأخوذة من عبد الله, مثل عباد بعض الرواة مأخوذ من عبد الله فيلقب أو يشتق له لقب من اسمه يشتق له لقب من اسمه. ومعرفة هذا فيه هذه الفائدة التي هي دفع توهم أن يكون الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وأبو حمزة هو أبو حمزة السكري, ويقال له السكري ليس نسبة إلى السكر لا بيعه ولا غير ذلك, وإنما كان حلو المنطق, يعني كلامه لطيف وكلامه فيه حلاوة, يعني حسن الكلام حسن التعبير, فكان يقال له السكري يعني نسبة إلى حسن منطقه وحسن كلامه. وهذه من النسب التي لا تتبادر إلى الذهن لأن من النسب ما يتبادر إلى الذهن أنه صاحب هذا الشيء, مثل ما يقال البصري البزار أو البزاز أو ما إلى ذلك, إما نسبة إلى حرفة وإما نسبة إلى بلد أو قبيلة أو حرفة. فكلمة السكري قد يتوهم منها أنه يبيع السكر أو أنه يعني عمله بيع السكر السكري, وهو إنما يقال له السكري لأن منطقه حلوا ولسانه عذب
فيه حسن تعبير وحسن كلام وحسن منطق، فمن أجل ذلك سمي أو لقب أو نسب قيل له سكري. وهذا مثل ما قالوا عن خالد الحذاء، الحذاء المتبادل للذهن أن يكون يصنع الأحذية ويبيعها، الحذاء هو الذي يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية، لكن خالد الحذاء ليس هذا ولا هذا، وإنما كان يأتي يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، كان يأتي يجلس عند بعض الحذائين الذين يصنعون الأحذية أو يبيعونها فنسب إليهم، فهذه نسبة غير متبادرة للذهن، يعني نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن، لأنه لا يتبادر للذهن أن الإنسان يقال له حذاء لأنه يجلس عند الحذائين، وإنما يتبادر للذهن لأنه يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، هذا هو اللي يتبادر للذهن. شقيق بن سلمة هو أبو وائل، كنيته أبو وائل، ويأتي ذكره كثيرا أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته، وفائدة هذا أيضا مثل فائدة معرفة الألقاب، لأن معرفة الكنى لأصحاب الأسماء فيها دفع توهم أن يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر في بعض المواضع بكنيته وفي بعض المواضع باسمه، فإذا عرف هذا وهذا عرف أن الشخص واحد، وأنه أحيانا جاء بهذا اللفظ أو بالاسم وأحيانا جاء بالكنية.
قال باب: إذا أنزل الله بقوم عذابا. وقال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وهي: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، أي أن إلى أن العذاب يعم ويدخل في ذلك من هو أهل للعذاب ومن هو صالح وليس ممن له علاقة ومن له دخول في ذلك الذي عذب عليه. فأورد بترجمة بعض الخبر أو بالإشارة إلى الخبر، وأورد الحديث، حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو كما قلت في الحديث الذي قبل هذا عن عبد الله بن عثمان وهو عبدان، لأن يعني الحديث الذي قبله عن عبدان، شيخ البخاري عبدان، وهنا شيخ البخاري عبد الله بن عثمان، وهو هو إلا أنه هنا ذكر باللقب، هناك ذكر باللقب وهنا ذكر بالاسم، وأكثر ما يأتي ذكره باللقب عند البخاري، أكثر ما يأتي ذكره باللقب وذكره بالاسم قليل، وهذا المثال الذي معنا أو الحديث الذي معنا من هذا القليل، وهو كثيرا ما يروي عن عبد الله وغير منسوب، وهو عبد الله بن مبارك كما في هذا الموضع الذي معنا، عبد الله بن عثمان عن عبد الله وهو ابن المبارك، ويأتي كثيرا في الأحاديث ذكر عبدان عن عبد الله وهو عبد الله ابن المبارك. والحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا، إذا إيش؟ إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، يعني بعث هؤلاء الذين دخلوا تبعا وأصابهم ما أصاب الناس وهم ليسوا منهم، يعني ممن هو مستحق للعذاب، يبعثون على أعمالهم، يعني على نياتهم وعلى أعمالهم التي ماتوا عليها، وإن كانوا ليسوا ممن هو مستحق للعذاب، ولكنه يدخل تبعا، كما جاء في بعض الأحاديث كيف في بعض الأحاديث التي فيها أنهم يختفوا بهم الجيش الذي يغزو المدينة إذا كانوا بجاء النار فقتل بهم؟ قال يعني كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يهلكون أو يخطفوا بهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم، يعني أن من ليس أهلا للعذاب فإنه يبعث على نيته. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن ظلمكم خاصة بل تصيب الظالمين وغير الظالمين، يعني العذاب يعم ويصيب الظالمين وغير الظالمين، ولكن يبعث من لم يكن ظالما على نيته. فالعذاب يعم إذا كثر الخبث، ومن ليس خبيثا يبعث على نيته. وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي في معناه.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن كبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن كبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تذكر أخراها. قال معاوية من لزرار المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له أقصر. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله بعد هذه الترجمة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني للحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين وأورد فيه حديث من هو؟ نعم. ثم أورد فيه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وكان على المنبر كما جاء في بعض الروايات بعض الروايات أنه كان معه ويخطب على المنبر فكان ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وهذا الحديث فيه علامة من علامات النبوة حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل أمر مغير في المستقبل وفيه أيضا منقبة للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وما حصل على يديه من الصلح وما حصل بسببه من الصلح الذي حقنت به الدماء وانتهى فيه التقاتل بين المسلمين حيث تنازل لمعاوية وصار الأمر إلى معاوية رضي الله تعالى عن الجميع وقد سمي ذلك العام عام الجماعة حيث اجتمعت كلمة المسلمين على معاوية رضي الله عنه وكان ذلك سنة 41 ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه كان في زمن علي ما كان مبايعا بالخلافة وكان الذي بويع هو علي ومعاوية رضي الله عنه ما امتنع وما رأى أن عليا ليس أهلا للخلافة وإنما رأى أن القتلة الذين قتلوا عثمان أنهم يقتص منهم. ومعاوية من أقرباء عثمان بن عفان، فاعتبر نفسه وليا للدم ومطالبا به. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يمانع في تحقيق هذا، ولكنه رأى من المصلحة أن تجتمع الكلمة أولا، وحصل ما حصل. هذا رأى هذا الرأي وهذا رأى هذا الرأي، هذا يقول تجتمع الكلمة أول وهذا يقول اقتص من القتل أول، ووقع ما وقع، وكل ذلك باجتهاد منهم رضي الله عنهم وأرضاه. لما قتل علي رضي الله عنه وبويع للحسن من بعده، بعد ذلك رأى الحسن أن يتنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وأن تجتمع كلمة المسلمين على شخص، فاجتمعت على معاوية وصار خليفة 20 سنة. ولهذا يقولون عن معاوية رضي الله عنه أنه عاش في الولاية 40 سنة، منها 20 سنة أمير وعشرون سنة خليفة، لأنه قبل تنازل الحسن له وبيعته خليفة للمسلمين كان أميرا، يعني أكثر في زمن عمر وزمن في زمن عمر وزمن عثمان كان أمير رضي الله عنه، وفي زمن علي بقي على إمارته التي كانت موجودة من قبل في زمن عثمان يطالب بدم عثمان، صار في الشام ومعه أهل الشام يطالب بدم عثمان، وصار وبقي على إمارته. ولهذا يقولون في ترجمته تولى 40 سنة، منها 20 سنة وهو أمير يعني والخليفة غيره، ومنها 20 سنة وهو خليفة، ومنها 20 سنة وهو خليفة. ولهذا يقولون أول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، أول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، لأنه هو الصحابي الذي تولى الأمر من بعد الخلفاء الراشدين وبعد الحسن رضي الله تعالى عن الجميع. فالبخاري رحمه الله أورد حديث أبي بكر، وذكر قصة البخاري ذكر قصة قال عن إسرائيل أبو موسى، وإسرائيل أبو موسى هو أيضا ابن موسى، فكنيته توافق اسم أبيه أو تماثل اسم أبيه، وهذا عند العلماء يعتبر نوع من أنواع علوم الحديث، يعني يقولون من المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. لماذا؟ لأنه إذا عرف أن كنيته توافق اسم أبيه قد يأتي مرة بالكنية ومرة بالنسبة، وكلها حق، لأنه إذا لم يعرف هذا الشيء أو الذي لا يعرف هذا الشيء يظن أنه إذا كان هو مثلا هو إسرائيل بن موسى، فيأتي في بعض روايات إسرائيل أبو موسى، الذي ما يعرف يقول هذا غلط، هو ابن موسى، يقول أبو تصحيف من ابن. لكن إذا علم بأن كنية توافق اسم أبيه إن جاء أبو موسى هو حق، هو أبو موسى، وإن جاء ابن موسى هو حق لأنه ابن موسى، فإن ذكر بكنيته فهو صواب، وإن ذكر بنسبته فهو صواب. والذي لا يعرف أن اللقب يوافق اسم الأب، أن الكنية توافق اسم الأب، إذا رآه وهو معروف بأنه باسم أن أبوه موسى، إذا رآه أبو موسى قال أبو هذه تصحيح مصحف عن ابن، وهي ليس تصحيح، بل هو أبو موسى، إن قيل إسرائيل أبو موسى هو إسرائيل أبو موسى، وإن قيل إسرائيل بن موسى هو إسرائيل بن موسى. فهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أنهم يقولون من المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، من المهم معرفة من وافقت كنية اسم أبيه، لأنه الفائدة من هذه المعرفة دفع توهم التصحيح، دفع توهم التصحيف إذا ذكر باللقب إذا ذكر بالكنية وهو معروف بالاسم, أو ذكر بالاسم وهو معروف باللقب, فلا يكون هذا خطأ ولا يكون هذا تصحيف, بل هذا صواب وهذا صواب. إسرائيل أبو موسى, إيش يقول سفيان؟ قال سفيان
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة, جاء إلى ابن كبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه, فكأن ابن كبرمة خاف عليه فلم يفعل.
قال جاء ابنه
قال حدثنا الحسن
ذكر لما ذكر أبا موسى لم إسرائيل أبا موسى ذكر قصة له, هو الإسناد يعني إذا حدثت القصة حدثنا علي بن عبد الله بن المديني حدثنا سفيان هو بن عيينة قال حدثنا إسرائيل بن موسى قال حدثنا لا حدثنا الأخير قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا, هذا هو الإسناد, بس تخلى القصة جاءت بين حدثنا بين يعني بين حدثنا أبو إسرائيل أبو موسى وحدثنا الحسن, الإسناد هو هكذا, فسفيان بن عيينة ذكر قصة في الطريق وفي أثناء الإسناد توسطت في بين ذكره وذكر شيخه, بين ذكره اللي هو أبو موسى أثناء إسرائيل أبو موسى وشيخ إسرائيل أبو موسى الحسن البصري. قال أني لقيته بالكوفة وقد جاء إلى ابن شبرمة وهو قاضي لأبي جعفر المنصور في الكوفة فقال أدخلني على ابن عيسى على عيسى, وهو عيسى ابن موسى ابن أخي أبي جعفر المنصور يعني الخليفة عمه وكان واليا على الكوفة, قال أدخلني عليه لأعظه يعني ينصحه لأنه أمير فيريد أن ينصحه, وهذا بيان ما كان عليه سلف هذه الأمة من النصح للأمراء والنصح للولاة, ومن المعلوم أن هذا من الحقوق التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فجاء أبو موسى إسرائيل أبو موسى إلى ابن شبرمة, وابن شبرمة قاضي بالكوفة في لأبي جعفر المنصور, وأميرها أمير الكوفة عيسى بن موسى عمه أبو جعفر فقال أدخلني عليه لأن هذا قاضي, وأراد أن يستصحبه وأن يدخله عليه ليعظه, فخاف عليه يعني خشي, وقال وكان إسرائيل أبو موسى عنده صرامة وعنده قوة فخشي أنه يحصل منه كلام شديد يقصو فيه فيعاقبه عيسى هذا الأمير, فخاف عليه ولم يفعل, ما وافق على أنه دخل على عيسى بن موسى. يعني هذه القصة التي ذكرت في الطريق وفي أثناء الإسناد يعني فيها بيان أن سفيان بن عيينة أنه لقيه وأنه حصل منه كذا وكذا, وطلب من ابن شبرمة القاضي على الكوفة أن يدخله على عيسى بن موسى الأمير الذي عمه الخليفة أبو جعفر المنصور, وأنه خشي عليه وخاف عليه أن يعني يعاقبه بحيث أنه يقطع عليه فيكون هناك يعني شيء أو في مضرة تعود على هذا الناصح, فلم يفعل. قال حدثنا الحسن البصري, هذا يقول إسرائيل, يعني إذا حذفت القصة صار الإسناد قال سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى حدثنا الحسن, والباقي قصة جاءت في الطريق, والباقي قصة جاءت في أثناء الإسناد. حدثنا الحسن
قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بنت سائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تجبر أخراها. قال معاوية من لزرار المسلمين.
ثم أورد البخاري رحمه الله أن الحسن قال لما سار الحسن بن علي بالكتائب إلى معاوية قال معاوية قال عمرو بن العاص إني أرى كتيبة لا تولي إلا إذا ولت أخراها,
ولت
لا تولي حتى تجبر أخراها, يعني المقابلة لها, يعني كتائب أقبلت وجيش كثير وفيه قوة لا تولي حتى تجبر أخراها, يعني المقابلة لها, لأن الكتائب الجيوش إذا تلاقت يعني يقول إن هذه الكتائب إذا لاقت غيرها لا تولي حتى تجبر أخراها, يعني اللي هي مقابلة لها, يعني معناه الجيش الذي معك وهو جيش أهل الشام, لأن هذا هو الجيش المقابل, يعني هذه الكتائب قال أرى كتائب لا تولي حتى تجبر أخراها, يعني الأخرى المقابلة لها, لأنهما جيوش متقابلة, هذه الكتيبة لا تولي حتى تولي الأخرى المقابلة لها, حتى تولي الأخرى المقابلة لها, يعني جيش أهل الشام. فقال معاوية رضي الله عنه إذا كان هذا نعم. فقال معاوية رضي الله عنه لما قال إن هذه كتائب أنها تفتك بما يقابلها, فهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنها ما دام بهذه القوة وبهذه الكثرة وبهذه الشدة معناها أنها يعني سيترتب عليها قتل من الجانبين, قتل من جانب هذه الكتائب وقتل من جانب أهل الشام. قال من لي بضرار المسلمين, يعني إذا تقابلت الجيوش هذه قوية ثم قتل هؤلاء من قتل من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء, من لي بضرار المسلمين, أولاد المقتولين من هنا وهنا من يكون لهم, يعني إذا قضي على آبائهم وقضي على عائليهم إذن يكون فيه تثبت إلى إزهاق النفوس الكثيرة التي يترتب على ذلك تيتيم أطفال وترميل النساء. فقال هنا في الرواية أنا وفي بعض والحافظ بن حجر يقول إنه ليس في شيء من الروايات يعني بهذا, قال ولعلها أن يعني أن يكون أحد يقوم بهذا, يعني ما في سبيل, وهذا هو المناسب في المعنى. وما كون يقول أنا لذرار المسلمين هذا يعني ليس لي واضح, عمرو بن العاص يقول لذرار المسلمين اللي من هنا واللي من هنا الذي يكون من الجانبين والقتل الواسع والقتل الكثير, وإنما قاله أن يعني معناه ما في سبيل يعني إلى أن يعني ذرار المسلمين يقتلون من هنا ومن هنا يعني يعوضون أو يقوم من يقوم أو يقوم فيهم من يقوم مقام آبائهم. فكان يعني من دهاء معاوية رضي الله عنه وخبرته وحنكته وتفكيره في العواقب أنه لما رأى أن القضية يعني فيها قتل وفيها سفك أشار إلى أنه يسلك مسلك الصلح وأن يبحث عن الصلح, فسعى بأن يطلب من الحسن الصلح, بأن يطلب من حسن الصلح وهو خير وهو أولى من أن يحصل التقاتل والتقابل فيترتب على ذلك الضرر ويترتب على ذلك الخطر الكبير. إيش قال أنا وقال سماهما مسلمين. ثم الطائفتين المتقابلتين اللتين توسط التي حصل الصلح بينهما على يد الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه، الرسول سماهما مسلمين. فإذا هذا يدلنا على أن الكل مسلم، وأن الكل اجتهد، وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين كما عرفنا ذلك. اي نعم سمع، هو فيه خلاف في سماعه وقد ثبت سماعه منه.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني محمد بن علي ان حرملة مولى أسامة اخبره قال عمرو وقد رايت حرملة قال ارسلني أسامة الى علي وقال انه سيسألك الان فيقول ما خلف صاحبك، وقل له يقول لك لو كنت في شق الاسد لاحببت ان اكون معك فيه، ولكن هذا امر لم اره ولم يعطني شيئا. فذهبت الى حسن وحسين وابن جعفر فاوقروا لي راحلتي.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أسامة بن زيد أن حرملة مولاه قال عمرو بن دينار أخبرني محمد بن علي، يعني محمد بن علي اللي هو أبو جعفر محمد الباقر محمد بن علي بن حسين محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب
قال عمرو
بن دينار يروي عن محمد بن علي عن حرملة يقول عمرو ولقيت حرملة، يعني معناه أن يروي عنه بواسطة وقد لقيه لكنه ما سمع منه هذا الحديث أو ما سمع منه، يعني هذا الذي يرويه عنه بالواسطة، يعني معناه أنه لقيه ولكنه ما سمع منه، ولو كان سمع منه لصار على ولم يحتاج إلى ذكر الواسطة حرملة يقول أن أسامة بن زيد صاحب رسول الله أرسلني إلى علي وقال، يعني وكأنه أرسله في طلب شيء من المال، فقال إنه سيسألك ويقول ما الذي منع صاحبك،
ما خلف صاحبك
يعني عن أن يكون معي، يعني علي رضي الله عنه أسامة يخبره، يعني كأنه معروف من علي رضي الله عنه وأرضاه أنه يناقش من يأتي إليه ممن لم يكن معه، فقال يعني فبناء على هذا قال إنه سيسألك عن هذا الشيء، وأنه سيقول ما خلف صاحبك يعني عن أن يكون معنا.
قال فقل له يقول لك لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه،
يقول لأن أسامة بن زيد أراد أن يجعل رسوله على بينة وأن يكون على معرفة بالجواب، لأن السؤال متوقع وكأنه معروف من عادة علي أنه يسأل ويناقش ويلوم الذين ما كانوا معه، قال إنه سيسألك الآن، يعني يقول ما الذي خلف صاحبك، يعني أن يكون معنا، فقل له لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك، يعني لو كنت في شق الأسد يعني في داخل فمه، لأن الشق شدق الأسد، لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معه، يعني أنه يحبه وأنه يوده ويحب أن يكون معه في السراء والضراء، ولو أدى ذلك إلى هلاكه، يعني في الأمور الخاصة. قال ولكن هذا الأمر لم أره، يعني ما رأيت أن أدخل في هذه الفتنة العامة التي فيها الاقتتال بين المسلمين. قيل ولعله بعدما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قتل ذلك الرجل اللي بعدما قال لا إله إلا الله، والرسول كرر عليها قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فآل على نفسه ألا يقتل مسلما. فهو يقول لو كنت، قل له لو كنت في شدق الأسد، يعني معناه لو كان في غاية الشدة لا أحببت أن أكون معك حتى في الشيء الذي فيه الهلاك إذا كان أمرا خاصا. أما في الأمر العام الذي هي فتنة بين المسلمين والمسلمين يلتقون ويقتل بعضهم بعضا، فهذا ما رأى أن يدخل فيه. قال فلم يعطني شيئا، يعني معناه أنه لما جاء إليه ما أعطاه، ما أعطى هذا الرسول الشيء الذي طلبه منه المرسل. قال فلقيت حسنا وحسينا وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي، يعني أعطوه حمل بعير، أعطوه حمل، يعني أعطوه من عندهم ومن مالهم، يعني ما أوقر بعيره، أوقر راحلته. والمقصود من هذا كما عرفنا هو عدم الدخول في الفتنة، وأن إيش بعده بآخر شيء قالوا
هذا
الحديث
هذا
إيش قال يعني؟
نعم.
أقرأ الحديث مرة ثانية.
من أول الإسلام؟
لا من ما تنزل.
قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره، قال عمرو وقد رأيت حرملة، قال أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنهما وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي.
الرواية هذه ليس فيها ذكر يعني ما ترجم له البخاري، ولكن فيها ذكر حصول الخلاف الذي وقع بين الطائفتين من المسلمين، وقد آل الأمر إلى زوال خلافهما واتحاد كلمتهما على يد علي، على يد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا أدري هل الرواية الأخرى فيها شيء يتعلق بذكر هذه الجملة التي ترجم لها البخاري أو لا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.